السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أنفق أنفق عليك، وقال: يد الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، وقال: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يده، وكان عرشه على الماء، وبيده الميزان يخفض ويرفع.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عرف الكثير ممن يحضر دروسنا في هذه الدورات العلمية وغيرها أننا نقتصر على محل الشاهد، وذلك اختصارا للوقت. قبل أن أبدأ في درس هذه الليلة أنبه على بعض الأمور. الأمر الأول في ضبط عبارة مضت في تارك الزكاة، أقول: تارك الزكاة أو مانع الزكاة له حالتان، إحداهما حال الجحود مع علمه بوجوبها، وهذا كافر بالإجماع. الثانية: من تركها أو منعها كسلا وتهاونا مع إقراره بوجوبها وعلمه بذلك، فهذا فاسق. نعم. الأمر الثاني: وصلت إلي جذاذة، ورقة صغيرة يذكرنا فيها بتقوى الله، أقول: نعم الحال، هذا شيء طيب. ثم يقول: تفقه قبل أن تتصدر، فإنك لم تأتي بالجديد، أو نحو ما قال ذلك. أسلم لك، ليس عندي جديد، وإنما أتتبع أقوال أهل العلم وآتي بها لحضوري ملخصة مختصرة، فلتهنأ. نعم نعم. أقول: هذا الحديث يتضمن أولا الحظ على الإنفاق، وسواء كان الإنفاق واجبا أو مستحبا، وعلاقته بكتاب الزكاة أن الزكاة داخلة في عموم الإنفاق الواجب. الثاني: التبشير بالخلف، وهذا يفيده قوله تعالى: أنفق أنفق عليك. جاء في بعض طرق الحديث: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، هذا هو محل البشارة. وسيأتي حديث آخر لأبي هريرة رضي الله عنه لعله في درس هذه الليلة. نعم. والله سبحانه وتعالى أمر عباده بالإنفاق، وأخبر أنه ينفق عليهم، يعطيهم ويفيض عليهم من خزائنه الملأى كي يتأسوا به في الكرم سبحانه وتعالى، فهو أكرم من كل كريم. نعم.
باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة. حديث جابر قال: بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أصحابه أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره، فباعه 800 درهم، ثم أرسل بثمنه إليه.
حديث واحد فقط.
نعم.
هذا الحديث علاقته بالترجمة أن من كان قليل المال أو معدم فإن الواجب عليه الإنفاق على نفسه وعياله إن كان له عيال، وإن لم يكن له عيال فيمكنه الاكتفاء بالقليل، لكن كونه يحفظ ماله عليه كي يعفه عن النظر إلى ما عند الناس هذا أولى له وأحفظ لكرامته. وإيضاح ذلكم أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بلغه اعتاق ذلكم الصحابي غلامه أي عبده وليس له غيره اعتقه عن دبر، يعني بعد الموت، أوصى بعتقه بعد موته، ماذا صنع؟ باعه وبعث بثمنه إليه، فهو يحرض عليه أن يحفظ ماله وأن ينفقه على نفسه وعلى من يعول. نعم.
باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين. حديث أنس رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مال من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. حديث ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أعتقت وليدة لها، فقال لها: ولو وصلت بعض أخوالك كان أعظم لأجرك. حديث زينب امرأة عبد الله رضي الله عنها قالت: كنت في المسجد فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تصدقنا ولو من حليكن. وكانت زينب تنفق على عبد الله وأيتام في حجرها، فقالت لعبد الله: سل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيجزي عني أن أنفق عليك وعلى أيتام في حجري من الصدقة؟ فقال: سلي أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت امرأة من الأنصار على الباب حاجتها مثل حاجتي، فمر علينا بلال فقلنا: سل النبي صلى الله عليه وسلم أيجزي عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري؟ وقلنا: لا تخبر بنا. فدخل فسأله فقال: من هما؟ قال: زينب. قال: أي الزيانب؟ قال: امرأة عبد الله. قال: نعم، لها أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. حديث أم سلمة قالت: قلت يا رسول الله، هل لي من أجر في بني أبي سلمة أن أنفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا، إنما هم بني؟ قال: نعم، لك أجر ما أنفقت عليهم. حديث أبي مسعود الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة. حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت وهي راغبة: أفأصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمك.
محصل هذه الأحاديث فيما يأتي: أولا، الحظ على الإنفاق على الأقربين والصدقة عليهم. الثاني، أن هذا مقيد، أعني الإنفاق بقيد، وهو قوله يحتسبها، فيتحصل من هذا شيئان: أحدهما أن ينفق الرجل على عياله إنفاقا مطلقا وليست له نية، فهذا يحصل له أداء ما أوجب الله عليه من هذه النفقة، لأن النفقة على الأهل من زوج وأولاد ومن يعول واجبة مما أوجبه الله عليه، فرض. الحال الثانية والشيء الثاني أن ينفق محتسبا عند الله سبحانه وتعالى هذه النفقة، فيحصل له أداء الواجب والأجر معا. الأمر أو الفائدة الثالثة أن الصدقة على الأقربين ينال بها المسلم أجرين: أجر الصدقة وأجر الصلة، وسواء كانت هذه الصدقة هي الصدقة المفروضة أو المستحبة. وننبه هاهنا إلى أنه لا يجوز للمرء أن يحتسب من صدقته المفروضة عليه نفقة عياله وأهله، لأن هذا مما أوجبه الله عليه، فهو يدرأ بواجب عن واجب، وهذا خطأ. وإنما هذا يجوز في حالين: أحدهما صدقة التطوع لا بأس، الثانية في حاجة ليست من النفق، إذا كان من تحت يد الرجل، من تحت يد الرجل غارما مثلا عليه دين، نعم فلا بأس، نعم يجوز لأنه من المحاويج. تفضل.
باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه. حديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي
بقي شيء، وهو الفرق بين إعطاء المرأة زوجها من الزكاة وإعطائه إياها هو من الزكاة. فللمرأة أن تعطي زوجها من زكاتها، زكاة حليها أو أي زكاة مفروضة عليها ولا عكس. لماذا؟ لأن المرأة ليست مطالبة بالنفقة. وأما نعم، وأما كونه لا يجوز أن يعطيها من صدقة ماله لأنه هو نعم المسؤول عن النفقة، فكما تقدم يدرأ بواجب عن واجب وهذا خطأ. لكن إذا كانت المرأة غارمة مثلا متحملة حمولة نعم أو مكاتبة فيريد أن يخلصها من الرق فهذا جائز إن شاء الله تعالى.
باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه. حديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي افتلتت نفسها، وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم.
افتلتت نفسها يعني فجأة قبل أن تتمكن من الوصية، وهذا في قول ولدها وأظنها لو تكلمت تصدقت. وهذا يحتمل أمرين، أحدهما مفاجأة الموت لها وكانت في صحة وعافية كما يعرف اليوم بالسكتة القلبية إلى غير ذلك. الثاني أن يكون اشتد بها المرض فذهلت عن كل شيء حتى ماتت، والله أعلم. والمقصود هنا التنبيه إلى أمرين. الأمر الأول أن الأصل هو أنه لا يصل إلى الميت شيء من عمل الحي، بدليل قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فهذه الآية قاضية بعمومها بأن الميت لا ينتفع بشيء من عمل الحي إلا ما خصه الدليل، ومما خصه الدليل الصدقة عنه كما هو صريح حديث الباب أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم. والثاني قضاء الدين عنه، سواء كان الدين لله كصوم نذر أو كفارة أو فطر من رمضان، وهذا مبسوط في غير هذا الموضع. نعم، أو حج لم يحج حجة الفريضة أو عمرة، نعم. ودين لآدمي هذا معروف، ديون الآدميين تقضى عن الميت، فإن كان له مال فهو مقدم على الورثة، وإن لم يكن له مال تبرعوا وسددوا عنه دينه. نعم.
باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف. حديث أبي موسى قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: على كل مسلم صدقة. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: فيعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قالوا: فإن لم يستطع أو لم يفعل؟ قال: فيعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا: فإن لم يفعل؟ قال: فيأمر بالخير أو قال بالمعروف. قالوا: فإن لم يفعل؟ قال: فيمسك عن الشر فإنه له صدقة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين اثنين صدقة، ويعين الرجل على دابته فيحمل عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة، ويميط الأذى عن الطريق صدقة.
هذه الأحاديث دليل على أن كل ما يعمله المرء من منفعة أهل الإسلام أو منفعة نفسه مما ليس محرما هو صدقة يتصدق بها على نفسه. هذا هو عموم المعروف أو عموم الصدقة. والحديث ذكر صورا، فمن الأمثلة على ذلك العارية بين الناس، الإعارة، إعارة الكتب، الكتاب، القلم، السيارة، إذا أمن عليها من المستعير أنه لا يضرها، كان يحسن القيادة ويحسن الاستعمال، السعي في مصالح المسلمين إذا كان يحسن السعي ويحسن التصرف، الأمر بالمعروف والمراد بالمعروف كلما حكم الشرع بأنه معروف، يعني كلما كان حسنا في الشرع حسنه الشرع وحض عليه هو من المعروف، سواء كان فرضا أو مستحبا. والمقصود أن هذه الأحاديث تضمنت حظ النبي صلى الله عليه وسلم كل مسلم على بذل المعروف ومنفعة نفسه وإخوانه. في الحديث: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. نعم.
باب في المنفق والممسك. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا.
حديث واحد.
نعم.
هذا الحديث يتضمن الدعاء على صنفين من الناس، أحدهما المنفق، فالحديث يتضمن الدعاء له بالخلف، وهذا الخلف عام: اللهم أعطي منفقا خلفا، عام. وله صور، منه الخلف المبارك بأن إذا أنفق شيئا من ماله خلف الله له خيرا منه، إما بزيادة المال أو بالبركة في الأهل والولد أو غير ذلك من المصالح الدينية والدنيوية. كذلك لو أنفق علما، هذا من الإنفاق، فإن الله يعطيه من الخلف منه ما يدركه هو بنفسه من زيادة العلم وزيادة المتعلمين وتفقههم على يديه ونشرهم السنة، فيكون له مثل أجورهم، لا ينقص من أجورهم شيئا. وهكذا اللهم أعطي منفقا خلفا. وقد يكون الخلف في الآخرة بالمثوبة العظيمة من الله سبحانه وتعالى. ومن الخلف جعل الحسنة بعشر أمثالها إن هو عمل بها، إن هو عملها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. نعم. الثاني الدعاء على صنف من الناس، هذا هو الممسك الذي يبخل بما أوجب الله عليه في ماله من حقه وحق عباده. وأخرج الترمذي وغيره، وقال الترمذي حديث حسن صحيح عن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو عبد رزقه الله علما ومالا فهو يصل فيه رحمه ويتقي فيه ربه ويعلم لله فيه حق، فذلك بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت بمثل عمل فلان، قال: فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير الحق، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقه، فذلك بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله علما ولا مالا فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت بمثل عمل فلان، يعني يتخبط. فالناس، نعم، فالناس أربعة أصناف: صنفان هم الغني الشاكر، والآخر فقير صابر صادق النية، فالأول بلغ أفضل المنازل بعمله ونيته، والثاني بلغ الأفضل المنازل بنيته، علم الله أنه صادق النية ولو كان قادرا لفعل مثل الغني الشاكر. والصنفان الثالث والرابع: غني بطر ممسك شحيح لا يعرف في ماله حق الله ولا حق عباده، فبلغ أخبث ما أخبث المنازل بعمله السيء، وهو البخل بما أوجب الله عليه من حقه وحق عباده في ماله. والرابع خبيث النية سيء النية، تردى بنيته السيئة حتى بلغ أخبث المنازل كسابقه. نعم.
باب في الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلها.
قبل أن لا يوجد سم قبل أن لا يوجد
قبل أن لا يوجد من يقبلها. حديث حارثة بن وهب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول تصدقوا فإنه يأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها. يقول الرجل لو جئت بها بالأمس لقبلتها، فأما اليوم فلا حاجة لي بها. حديث أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب ثم لا يجد أحدا يأخذها منه، ويرى الرجل الواحد يتبعه 40 امرأة يلوذان به من قلة الرجال وكثرة النساء. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض، حتى يهم رب المال من يقبل صدقته، وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه لا أرب لي.
حاصل ما تضمنته أحاديث هذه الترجمة حظ ذوي الغنى واليسار والطول على أن يغتنموا ما هم فيه من الغنى، فيتعاهدوا المحاويج من المعسرين والفقراء والمساكين والغارمين قبل أن يأتي زمن لا يجد فيه من يقبل صدقته. وهذا من علامات الساعة كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، يفيض المال حتى أن الرجل يدور بالذهب وبالفضة فلا يجد من يقبلها. وهذا من التسابق في الخيرات ومن اغتنام الوقت. وفي الحديث الحسن بمجموع طرقه عن النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم حياتك قبل موتك، وغناك قبل فقرك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وصحتك قبل سقمك، وشبابك قبل حرمك. فالمسلم الكيس الفطن الحازم في أمره الناصح لنفسه هو الذي يجاهدها فيغتنم وقت الحاجة من فقر ومسكنة وغرم غير ذلك من ما يحتاجه المسلمون فينفعهم، فينال أجر السعي وأجر البذل. لكن إذا استغنى الناس هو على نيته إن شاء الله الصادقة، لكن إذا فرط في المال في بذل المال وإيصاله مستحقيه بلا عذر فقد يأثم إذا رد الناس عليه صدقته عليه إذا رد الناس عليه صدقته والله أعلم. نعم.
باب في قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها. حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل ثمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب.
تمرة.
من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب، فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل.
هذا الحديث فيه فوائد عدة، إحداها إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى، علو الذات، وأنه فوق عرشه وعرشه فوق سماواته، وهذا هو محل النزاع بين أهل السنة ومخالفيهم من أهل البدع، والأدلة عليه كثيرة، وبسطها يطول، وقد بسط في هذا في غير هذا الموضع. الفائدة الثانية إثبات صفة اليمين لله سبحانه وتعالى، اليد اليمنى، وإثبات صفة الأخذ أنه يأخذها بيده، يأخذه باليمين، وأنه سبحانه وتعالى يربيها حتى تكبر. فلو كانت عدل تمرة أو حبة من تمر أو حبة من تمر يربيها ربه له حتى تكون مثل الجبل. وفي الحديث أيضا فائدة، وهي أن تكون هذه الصدقة من الكسب الطيب الخالص. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. فالواجب على المسلم إذا تصدق أن يتصدق من كسبه الطيب الحلال، وإن كان ماشية تصدق، انضم إلى هذا النفيس، المال النفيس، ناقة نفيسة غالية، شاه نفيسة غالية، بقرة نفيسة غالية، حصان نفيس غالي، وهكذا. وإن كان من الثمار والحبوب تجنب الردي، فلا ينفق الخبيث الذي لا يأخذه هو إلا أن يغض النظر عنه. والمقصود أنه يقدم من ماله الصدقة الحسنة الجميلة المباحة. نعم.
باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة، وأنها حجاب من النار. حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة. حديث عدي بن حاتم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله يوم القيامة ليس بين الله وبينه ترجمان، ثم ينظر فلا يرى شيئا قدامه، ثم ينظر بين يديه فتستقبله النار، فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة. وعنه أيضا قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار، ثم أعرض وأشاح، ثم قال: اتقوا النار، ثم أعرض وأشاح ثلاثا حتى ظننا أنه ينظر إليها، ثم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة.
حاصل هذه الأحاديث أن من فوائد الصدقة الوقاية من النار، وهذا من أحاديث الوعد التي يمرها أهل السنة على ظاهرها ولا يتأولونها، لكن صريح الحديث أنها من أسباب تقوى العبد النار فضلا من الله وإحسانا، ولا يقال لا يدخلها أو هذا أمر آخر موكول إلى الله سبحانه وتعالى. الثانية أن العاجز عن الصدقة فليتصدق بالكلمة الطيبة كالصلح بين اثنين، نصيحة من يحتاج إلى نصيحة فطلبها منه وهذا لسان السؤال، أو فيما يرى هو وقدر هذا بلسان الحال. نعم. وأما الفائدة الثالثة فهي تأكيد الحظ من النبي صلى الله عليه وسلم، وذلكم أنه أشاح وأعرض 3 مرات، وهذا من الإشارة، يسمونه البيان بالإشارة، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أراه ربه كيف ينظر العبد يوم القيامة فلا يجد أمامه ولا بين يديه ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن شماله إلا النار. والمقصود أن يسارع المسلم ببذل الإحسان والصدقة ولا يحقرن من المعروف شيئا. في الحديث الآخر يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها أن تهدي إليها ولو فرس شه. نعم.
باب الحمل أجره يتصدق بها والنهي الشديد عن تنقيص المتصدق بقليل. حديث أبي مسعود قال لما باب الحمل أجرة يتصدق بها والنهي الشديد عن تنقيص المتصدق بقليل. حديث أبي مسعود قال لما أمرنا بالصدقة كنا نتحامل، فجاء أبو عقيل بنصف صاع وجاء إنسان بأكثر منه، فقال المنافقون إن الله لغني عن صدقة هذا، وما فعل هذا الآخر إلا رئاء، فنزلت الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم.
ها هنا أمران تضمنتهما هذه الترجمة بما اشتملت عليه من حديث. الأمر الأول في قوله بأجرة هذا إشارة إلى أن ذلك الرجل تصدق بأجرة نالها بكسب يده، فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم لينفقها. الثاني أن المتصدق بقليل لا يجوز تنقصه ولا إظهار احتقار ما جاء به. نعم. فالمنافقون ما سلم منهم الصحابة رضي الله عنهم، فالأول الذي جاء بما يسر الله له اتهموه بالرياء، والثاني قالوا محتقرين إن الله لغني عن صدقة هذا، لماذا يتصدق بقليل؟ فبرأ الله سبحانه وتعالى ذينكم الرجلين. ومن هنا نقول من أراد أن يعلم الناس السنة ويدعو إلى الله على بصيرة فليصبر على ما يجده من أذى، من سخرية واستهزاء واتهام وغير ذلك. فإذا لم يقدر على هذا وأراد أن لا يتكلم الناس فيه فليقعد في بيته، ويليته يسلم أيضا. نعم.
باب فضل المنيحة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب فضل المنيحة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم المنيحة اللقحة، الصفي منحة، والشاة الصفي تغدو بإناء وتروح بإناء.
المنيحة فعيلة بمعنى مفعولة أي الممنوحة، والمنح لمن يستحقه له صور. منيحة للبن من الإبل والبقر والغنم، ومنيحة للركوب من الإبل والخيل والبغال، ومنيحة أو منحة للسكنى كالذي يرى جارا له أو محبا له في الله لا يملك دارا فيمنحه دارا له أو شيئا من دار الله. والتعبير بالحلوب هنا لأن هذا هو في الغالب دأب، لأن هذا من سمات البوادي، هم الذين يمنحون للحلب. وأما الحاضرة فهي عندهم قليلة، لكن عندهم منائح أخرى كالنخل أو شجرة من عنب أو دار أو قطعة أرض يمنحه إياها ليزرع فيها موسما معينا. نعم، والله أعلم.
باب
قوله الصفي المختارة التي يختارها مانحها، وهذا أيضا من الحظ على إنفاق الحسن الطيب. فإذا كانت الشاة أو البقرة أو الناقة عديمة اللبن فإنها لا تنفع، وإذا كانت قليلة اللبن فمنفعتها قليلة للمحتاج. فقد يكون المحتاج رب بيت كبير فيه من الأهل والأولاد والخدم ما يحتاج إلى اللبن الكثير. نعم.
باب مثل المنفق والبخيل. حديث أبي هريرة قال: ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد قد اضطرت أيديهما إلى ثدييهما وتراقيهما، فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه حتى تغشى أنامله وتعفي أثره وجعل البخيل وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت وأخذت كل حلقة بمكانها. قال أبو هريرة: فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بإصبعه هكذا في جيبه، فلو رأيته يوسعها ولا تتوسع.
هذا من ضرب الأمثال، وضرب الأمثال له ما له من البلاغة في البيان والفصاحة وإيصال أحكام النصوص إلى السامعين وتأثيرهم وتأثيرها فيهم لمن أراد الله له الفهم الصحيح واستنباط الحكم على فهم على أساس صحيح سليم. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم هذين الصنفين من الناس بلابسي جبتين، وهاتان الجبتان اضطرت أيديهما إلى ثديهم، فالبخيل الذي جاهد نفسه على الإنفاق كما أمره الله سبحانه وتعالى وكبح نفسه وقهرها على مراد الله كصاحب الجبة الشديدة التي كانت قابضة فانبسطت وتوسعت حتى أصبحت تغشي أصابع يديه وتعفي أثره إذا مشى تتوسع، وهذا كناية عن توسيع الله عز وجل على المنفق المتصدق ابتغاء وجه الله عز وجل واحتساب الأجر عنده، هذا هو الكريم. وأما البخيل فهو يشبه رجلا كلما أراد أن يتصدق كلما أراد أن يتصدق لم يستطع أن يمد يده لأن هذه الجبة الحديدية شادة عليه. ووجه الشبه أنه كلما هم بصدقة سولت له نفسه الأمارة بالسوء القبض والبخل فحسنت له ذلك. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم بمثال، وهو أنه وضع إصبعيه في جيبه وشدد، يعني كأن هذا من البيان بالإشارة، فكأنه صلى الله عليه وسلم يقول البخيل هكذا كلما أراد أن ينفق غلبت عليه نفسه الأمارة بالسوء، فكأنه هذا البخيل من شدة فهذا البخيل من شدة بخله أقول ليس نحذف كأنه فهذا البخيل من شدة بخله كلما أراد أن يخرج من جيبه شيء ما استطاع، فليس له حظ يحمله على البذل والإنفاق والعطاء والصدقة ابتغاء وجه الله عز وجل واحتساب الأجر عنده، وإنما كان حريصا على إمساك ماله. نعم.
باب ثبوت أجر المتصدق وإن وقعت الصدقة في يد غير أهلها. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون تصدق على سارق، فقال اللهم لك الحمد لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على زانية، فقال اللهم لك الحمد على زانية لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون تصدق على غني، فقال اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني، فأتي فقيل له أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته، وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها، وأما الغني فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله.
هذا الحديث وجه إدخاله في الصدقة والترغيب فيها ما أفاده من الإخلاص، وأن ذلك الرجل ذلكم الرجل مبتغ صدقته مبتغ بصدقته وجه الله عز وجل، وإن وقعت في غير موقعها، فعلم شيئين: أحدهما أن صدقته وقعت في غير مراده، وذلكم أنه خرج بها طلبا للمحاويج، وهذا يحتمل أنه علمه من حديث الناس بلغه، قد يكون هؤلاء أظهروا أنهم نالوا من فلان من ذلك الإنسان صدقة فشاعت وانتشرت بين الناس، ويحتمل أنه أعلمه نبيه فقال صدقتك الأولى في يد سارق والثانية، المرة الأولى في يد سارق والثانية في يد زانية والثالثة في يد غني، هذا الاختبار، ولهذا حمد الله عز وجل عليها، قال اللهم لك الحمد على سارق وزانية وغني، اللهم لك الحمد، وهذا يدل على حسن نيته وشدة إخلاصه، فشعر أن صدقته وقعت في غير موقعها فخشي ألا تقبل. الثاني في قوله فقيل له، أما السارق إلى آخره، فهذا الظاهر أنه أعلمه به نبيه، لأن هذا من أمر الغيب لا يوصل إليه إلا عن طريق النبوة. نعم. وفي هذا فائدة، وهي أن من السرقة والزناة ورديء النفوس من الأغنياء إذا وقعت في أيديهم صدقة تعفهم عما كانوا فيه، لأن السارق والزانية في الغالب الحامل لهم على أفعالهم الشنيعة الخبيثة الفقر، وهذا في حال البغايا من النساء، توجد بغي فقير فيزين لها الشيطان عملها فتستعمل هذه الخصلة الخبيثة في الكسب، فإذا وجدت من المسلمين من يعطيها مالا مع النصيحة فهي تستحي إن كانت من ذوي الطاعة لله سبحانه وتعالى، وكذلك السارق. نعم. والغني إن كان من ذوي النفوس الدنيئة غير المتعففين هذا يعني الصدقة تكسر حدة دناءته فيستحي فيقول كيف آخذ صدقة وأنا غني. وفي الحديث فائدة أخرى، وهي أن من اجتهد في إيصال صدقتي لمستحقها ووقعت في غير موقعها نال أجرها على نيته، وأما إن كان يعلم أن من وضعها في يده ليس له عليها أجر، ثم إن كانت الصدقة واجبة لم تبرأ ذمته بهذا الإخراج، والله أعلم.
باب أجر الخازن الأمين والمرأة إذا تصدقت من بيت زوجها غير مفسدة بإذنه الصريح أو العرفي. حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ، وربما قال يعطي ما أمر به كاملا موفرا طيبا به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين. حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه. حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره فله نصف أجره.
بسم الله، ابدأ الحديث لنساعده الأخير.
حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فله نصف أجره.
أقول: حاصل ما تضمنته أحاديث هذه الترجمة أن الزوج له أجره بما اكتسب، الرجل له أجره بما اكتسب. الثاني أن الخازن الأمين وأوصافه أن ينفذ ما أمر به ويعطيه موفورا إلى من أمر له به بغير بخس وبغير تجاوز، لا على سيده ولا على الفقير، له أجره على ذلك. والمرأة إذا أنفقت من مال زوجها لها حالتان: الحال الأولى أو لحصول الأجر عليها، لحصول الأجر إليها حالتان أو ثلاث. الحال الأولى أن يكون مأذونا لها لفظا كقوله تصدقي، قد يحدد وقد يطلق، أو عرفي يعني تعارف أهل حيه أو أهل بلده على أن المرأة تنفق من مال زوجها، هذا عرفي، سمي عرفا لأنه أقرها على عرف أهل الحي في هذا الشأن. الحال الثانية أن تنفق غير مفسدة، لا تعبث، تراعي حاله وحاجته ومن حيث العسر واليسر والسعة والضيق لا تفسد، ولا ولا تسرف حتى تضيع واجبا عليه من هذا المال. هذا معنى غير مفسدة. هناك حالة ثالثة وهي أن تنفق بغير إذنه، تنفق بغير إذنه. قال في الحديث: فله نصف أجره. وهذا في الحقيقة مشكل، ولا أجد أتذكر هذه الساعة حديثا يفصل، لكن فيما يبدو لي من النظر فيما بلغه علمي من النصوص أن هذا محمول على حالة، وهي أنه إذا علم فأقرها فله نصف الأجر، وهي لها النصف الآخر. وأما إذا أنفقت بغير إذنه، لا اللفظي ولا العرفي، فله حالتان: إحداهما أن يكون علم فأنكر، والأخرى أن تكون مختلسة تعلم أنه لا يرضى، ففي هذين الحالين ليس لها أجر أبدا، هي متعدية مؤذية. كان الواجب أن تستأذن، فإن أذن لها فبها ونعمة، وإن لم يأذن فليست هي مكلفة بأن تجلس ومنتظرة كل من يأتي يسأل وتعطيه، ما كلفها الله بهذا. وفي الحديث: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. نعم.
في أسئلة شيء.
نعم.
الناس تعرف
جهة المقرب.
نعم.
وأما حديث نهي المرأة عن الصيام إذا كان زوجها شاهدا إلا بإذنه، هذا أولا في صوم التطوع، وذلك لحاجته منها. أما إذا كان غير، إذا كان غائبا بسفر أو في حكم السفر، نعم، بأن يكون مكان العمل بعيدا وعلمت في غالب ظنها أو يقينها أنه لا يأتي في اليوم، فبدلها أن تصوم تطوعا فلا بأس. وأما صيام الفرض كالنذر وقضاء رمضان والكفارة فلا إذن له فيه، تؤدي فرض الله عليها أذن أو لم يأذن، لكن تراعي حاله، هذا لا بأس، تراعي حاله، كما كانت عائشة رضي الله عنها تؤخر قضاءها من رمضان، قضاءها ما أفطرت من رمضان إلى شعبان، وذلك لمكان النبي صلى الله عليه وسلم منها ولكثرة ما يصوم في شعبان، والله أعلم.
استعرض الأسئلة،
هات الأسئلة، اعرض من هذا ومن الوارد الجديد، اعرض من القديم والجديد. نعم.
أحسن الله عليكم وجزاكم الله خيرا. يقول السائل: الناس اليوم لا يقبلون صدقة الإبل والغنم في بعض البلدان.
لا يقبلون؟
لا يقبلون صدقة الإبل والغنم في بعض البلدان.
الإبل والغنم؟
نعم. في بعض البلدان، فهل يعطى مالا بدلا منها؟
صدقة الإبل، كأنه يقول يعني ما وجب عليه من الزكاة في الإبل والغنم، فهل يعطى بدل ذلك مالا؟ هذا معمول به عندنا، فالإمام وفقه الله من عهد الملك عبد العزيز رحمه الله، أو قد يكون من عهد من قبله، يقدرون الواجب من الإبل والبقر والغنم فمالا، فأرجو أن يكون جائزا إن شاء الله تعالى.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. سائل يقول: هل يجوز صرف أموال الزكاة لطلاب العلم؟
إذا كان طالب العلم فقيرا أو مسكينا أو تحمل حمالة عليه دين فلا مانع. نعم. أما طلب العلم لذاته فلا يسوغ إعطاءه من الصدقة شيئا.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. سائل يقول: هل إذا كانت قرابتي يعني غير مستقيمين، هل إذا أنفقت عليهم أولى أم أبحث عن إخواني السلفيين أفضل؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
أعط هؤلاء وهؤلاء. حديث أسماء المتقدم أذن النبي صلى الله عليه وسلم لها أن تعطي أمها وهي مشركة، قالت وهي راغبة، يحتمل أن تكون راغبة عن الإسلام يعني مشركة، أو راغبة في النوال العطاء من ابنتها. نعم. هذا صدقة ماذا؟ التطوع. أما صدقة الواجب فلا يعطى الكافر منها شيئا إلا إذا كان للتألف يطمع في إسلامه، أو مسلم حديثا فيطمع فيقوى بها إسلامه، أو من السادات المطاعين فيرجى إسلامه أو إسلام نظيره أو عشيرته إذا تؤلف. هذه مسألة اجتهادية يجب أن يستفرغ فيها الوسع.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. سائل يقول: ما حكم ما يفعله بعض الأئمة من اللوم على من يتصدق بالقليل من الأغنياء، وقصدهم الأئمة حظ الأغنياء على الإكثار في الصدقة؟
هذا من التشهير بالعيب وهو خطأ، فالناس يحتاجون إلى الترغيب ببيان ما يناله المتصدق من عظيم الأجر، يرغبون في ذلك ويرغبون في الكسب في الإنفاق من الكسب الطيب وفي كثرة البذل والعطاء. أما أن يعابوا فهذا ليس أسلوبا سائغا ناجحا في الدعوة. نعم.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول السائل: يوجد في بلدنا أن الميت إذا مات أعد أبناؤه طعاما وقدموه للناس ويقولون هذا الطعام صدقة على روح فلان.
هذا حسب ما بلغنا أنه يفعل في أيام معلومة، الأيام الأولى من المصيبة، فهذا لا ننصح به أبدا، بل السنة خلاف ذلك، وهو أن يصنع للمصاب لأهل الميت طعام يقدم إليهم. نعم. لكن إذا كان في غير هذه الأيام التي يتخذها الناس حزنا ونياحة ومنها انفاق هذا الطعام، في أيام أخرى مثلا رأى أنهم في رمضان يحتاجون إلى ما يوفر لهم الفطور والسحور، لا بأس، ولا يقول هذه صدقة عن فلان. أيضا هذا خطأ، لا يقول صدقة عن فلان، ينوي، لا نعم، ينوي هذا في قلبه، أو رأى أنهم يحتاجون إلى كسوة، كسوة العيد مثلا أو أضحية، فتصدق عن ميته على هؤلاء، هذا لا مانع منه. نعم.
هذا سؤال أخير، أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل إذا غلب على ظن المرأة أن زوجها يقرها على الصدقة إذ هي تصدقت في غيابه؟
إذا غلب على ظنها لما علمته من حاله كرما وبذلا وسخاء، نعم، وحبا للخير، فلا بأس إن شاء الله تعالى، لكن تشعره حتى يتأكد لها ذلك ويكون يقينا، فإذا أمرها بالكف كفت. نعم.
أحسن الله عليكم وجزاكم الله خير، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أنفق أنفق عليك، وقال: يد الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، وقال: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يده، وكان عرشه على الماء، وبيده الميزان يخفض ويرفع.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عرف الكثير ممن يحضر دروسنا في هذه الدورات العلمية وغيرها أننا نقتصر على محل الشاهد، وذلك اختصارا للوقت. قبل أن أبدأ في درس هذه الليلة أنبه على بعض الأمور. الأمر الأول في ضبط عبارة مضت في تارك الزكاة، أقول: تارك الزكاة أو مانع الزكاة له حالتان، إحداهما حال الجحود مع علمه بوجوبها، وهذا كافر بالإجماع. الثانية: من تركها أو منعها كسلا وتهاونا مع إقراره بوجوبها وعلمه بذلك، فهذا فاسق. نعم. الأمر الثاني: وصلت إلي جذاذة، ورقة صغيرة يذكرنا فيها بتقوى الله، أقول: نعم الحال، هذا شيء طيب. ثم يقول: تفقه قبل أن تتصدر، فإنك لم تأتي بالجديد، أو نحو ما قال ذلك. أسلم لك، ليس عندي جديد، وإنما أتتبع أقوال أهل العلم وآتي بها لحضوري ملخصة مختصرة، فلتهنأ. نعم. نعم، أقول: هذا الحديث يتضمن أولا الحظ على الإنفاق، وسواء كان الإنفاق واجبا أو مستحبا، وعلاقته بكتاب الزكاة أن الزكاة داخلة في عموم الإنفاق الواجب. الثاني: التبشير بالخلف، وهذا يفيده قوله تعالى أنفق أنفق عليك. جاء في بعض طرق الحديث يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، هذا هو محل البشارة. وسيأتي حديث آخر لأبي هريرة رضي الله عنه لعله في درس هذه الليلة. نعم. والله سبحانه وتعالى أمر عباده بالإنفاق وأخبر أنه ينفق عليهم، يعطيهم ويفيض عليهم من خزائنه الملأ كي يتأسوا به في الكرم سبحانه وتعالى، فهو أكرم من كل كريم. نعم.
باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة. حديث جابر قال بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أصحابه أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره، فباعه 800 درهم ثم أرسل بثمنه إليه.
حديث واحد فقط. نعم. هذا الحديث علاقته بالترجمة أن من كان قليل المال أو معدم فإن الواجب عليه الإنفاق على نفسه وعياله إن كان له عيال، وإن لم يكن له عيال فيمكنه الاكتفاء بالقليل، لكن كونه يحفظ ماله عليه كي يعفه عن النظر إلى ما عند الناس هذا أولى له وأحفظ لكرامته. وإيضاح ذلكم أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بلغه اعتاق ذلكم الصحابي غلامه أي عبده وليس له غيره اعتقه عن دبر، يعني بعد الموت، أوصى بعتقه بعد موته، ماذا صنع؟ باعه وبعث بثمنه إليه، فهو يحرض عليه أن يحفظ ماله وأن ينفقه على نفسه وعلى من يعول. نعم.
باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين. حديث أنس رضي الله عنه قال كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مال من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله تبارك وتعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخ ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله، فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. حديث ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أعتقت وليدة لها فقال لها ولو وصلت بعض أخوالك كان أعظم لأجرك. حديث زينب امرأة عبد الله رضي الله عنها قالت: كنت في المسجد فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تصدقنا ولو من حليكن. وكانت زينب تنفق على عبد الله وأيتام في حجرها، فقالت لعبد الله: سل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيجزي عني أن أنفق عليك وعلى أيتام في حجري من الصدقة؟ فقال: سلي أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت امرأة من الأنصار على الباب حاجتها مثل حاجتي، فمر علينا بلال فقلنا: سل النبي صلى الله عليه وسلم أيجزي عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري؟ وقلنا: لا تخبر بنا. فدخل فسأله فقال: من هما؟ قال: زينب. قال: أي الزيانب؟ قال: امرأة عبد الله. قال: نعم، لها أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة. حديث أم سلمة قالت: قلت يا رسول الله، هل لي من أجر في بني أبي سلمة أن أنفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا، إنما هم بنية؟ قال: نعم، لك أجر ما أنفقت عليهم. حديث أبي مسعود الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة. حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت وهي راغبة: أفأصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمك.
محصل هذه الأحاديث فيما يأتي: أولا، الحظ على الإنفاق على الأقربين والصدقة عليهم. الثاني، أن هذا مقيد، أعني الإنفاق بقيد، وهو قوله: يحتسبها. فيتحصل من هذا شيئان: أحدهما أن ينفق الرجل على عياله إنفاقا مطلقا وليست له نية، فهذا يحصل له أداء ما أوجب الله عليه من هذه النفقة، لأن النفقة على الأهل من زوج وأولاد ومن يعول واجبة مما أوجبه الله عليه، فرض. الحال الثانية والشيء الثاني أن ينفق محتسبا عند الله سبحانه وتعالى هذه النفقة، فيحصل له أداء الواجب والأجر معا. الأمر أو الفائدة الثالثة أن الصدقة على الأقربين ينال بها المسلم أجرين: أجر الصدقة وأجر الصلة. وسواء كانت هذه الصدقة هي الصدقة المفروضة أو المستحبة، وننبه ها هنا إلى أنه لا يجوز للمرء أن يحتسب من صدقته المفروضة عليه نفقة عياله وأهله، لأن هذا مما أوجبه الله عليه، فهو يدرأ بواجب عن واجب، وهذا خطأ. وإنما هذا يجوز في حالين: أحدهما صدقة التطوع لا بأس، الثانية في حاجة ليست من النفقة. إذا كان من تحت يد الرجل غارما مثلا عليه دين، نعم فلا بأس، نعم يجوز، لأنه من المحاويج. تفضل.
باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه. حديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي
بقي شيء، وهو الفرق بين إعطاء المرأة زوجها من الزكاة وإعطائه إياها هو من الزكاة. فللمرأة أن تعطي زوجها من زكاتها، زكاة حليها أو أي زكاة مفروضة عليها، ولا عكس. لماذا؟ لأن المرأة ليست مطالبة بالنفقة. وأما كونه لا يجوز أن يعطيها من صدقة ماله، لأنه هو المسؤول عن النفقة، فكما تقدم يدرأ بواجب عن واجب، وهذا خطأ. لكن إذا كانت المرأة غارمة مثلا، متحملة، حمولة، أو مكاتبة فيريد أن يخلصها من الرق، فهذا جائز إن شاء الله تعالى.
باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه. حديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت نفسها، وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم.
افتلتت نفسها يعني فجأة قبل أن تتمكن من الوصية، وهذا في قول ولدها: وأظنها لو تكلمت تصدقت. وهذا يحتمل أمرين: أحدهما مفاجأة الموت لها وكانت في صحة وعافية، كما يعرف اليوم بالسكتة القلبية إلى غير ذلك. الثاني أن يكون اشتد بها المرض فذهلت عن كل شيء حتى ماتت، والله أعلم. والمقصود هنا التنبيه إلى أمرين: الأمر الأول أن الأصل هو أنه لا يصل إلى الميت شيء من عمل الحي، بدليل قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فهذه الآية قاضية بعمومها بأن الميت لا ينتفع بشيء من عمل الحي إلا ما خصه الدليل، ومما خصه الدليل الصدقة عنه، كما هو صريح حديث الباب: أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. والثاني قضاء الدين عنه، سواء كان الدين لله كصوم نذر أو كفارة أو فطر من رمضان، وهذا مبسوط في غير هذا الموضع. نعم، أو حج لم يحج حجة الفريضة أو عمرة، نعم. ودين لآدمي هذا معروف، ديون الآدميين تقضى عن الميت، فإن كان له مال فهو مقدم على الورثة، وإن لم يكن له مال تبرعوا وسددوا عنه دينه، نعم.
باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف. حديث أبي موسى قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: على كل مسلم صدقة. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: فيعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قالوا: فإن لم يستطع أو لم يفعل؟ قال: فيعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا: فإن لم يفعل؟ قال: فيأمر بالخير أو قال بالمعروف. قالوا: فإن لم يفعل؟ قال: فيمسك عن الشر فإنه له صدقة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين اثنين صدقة، ويعين الرجل على دابته فيحمل عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة، ويميط الأذى عن الطريق صدقة.
هذه الأحاديث دليل على أن كل ما يعمله المرء من منفعة أهل الإسلام أو منفعة نفسه مما ليس محرما هو صدقة يتصدق بها على نفسه. هذا هو عموم المعروف أو عموم الصدقة. والحديث ذكر صورا، فمن الأمثلة على ذلك العارية بين الناس، الإعارة، إعارة الكتب، الكتاب، القلم، السيارة إذا أمن عليها من المستعير أنه لا يضرها، كان يحسن القيادة ويحسن الاستعمال، السعي في مصالح المسلمين إذا كان يحسن السعي ويحسن التصرف، الأمر بالمعروف والمراد بالمعروف كلما حكم الشرع بأنه معروف، يعني كلما كان حسنا في الشرع حسنه الشرع وحض عليه هو من المعروف، سواء كان فرضا أو مستحبا. والمقصود أن هذه الأحاديث تضمنت حض النبي صلى الله عليه وسلم كل مسلم على بذل المعروف ومنفعة نفسه وإخوانه. في الحديث: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه، نعم.
باب في المنفق والممسك. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا.
حديث واحد،
نعم.
هذا الحديث يتضمن الدعاء على صنفين من الناس، أحدهما المنفق، فالحديث يتضمن الدعاء له بالخلف، وهذا الخلف عام، اللهم أعطي منفقا خلفا عام، وله صور، منه الخلف المبارك بأن إذا أنفق شيئا من ماله خلف الله له خيرا منه، إما بزيادة المال أو بالبركة في الأهل والولد أو غير ذلك من المصالح الدينية والدنيوية. كذلك لو أنفق علما، هذا من الإنفاق، فإن الله يعطيه من الخلف منه ما يدركه هو بنفسه من زيادة العلم وزيادة المتعلمين وتفقههم على يديه ونشرهم السنة، فيكون له مثل أجورهم، لا ينقص من أجورهم شيئا. وهكذا اللهم أعطي منفقا خلفا، وقد يكون الخلف في الآخرة بالمثوبة العظيمة من الله سبحانه وتعالى. ومن الخلف جعل الحسنة بعشر أمثالها إن هو عمل بها، إن هو عملها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. نعم. الثاني الدعاء على صنف من الناس، هذا هو الممسك الذي يبخل بما أوجب الله عليه في ماله من حقه وحق عباده. وأخرج الترمذي وغيره، وقال الترمذي حديث حسن صحيح عن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو عبد رزقه الله علما ومالا فهو يصل فيه رحمه ويتقي فيه ربه ويعلم لله فيه حق، فذلك بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت بمثل عمل فلان، قال: فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير الحق، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقه، فذلك بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله علما ولا مالا فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت بمثل عمل فلان، يعني يتخبط. فالناس، نعم، فالناس أربعة أصناف: صنفان هم الغني الشاكر، والآخر فقير صابر صادق النية، فالأول بلغ أفضل المنازل بعمله ونيته، والثاني بلغ الأفضل المنازل بنيته، علم الله أنه صادق النية ولو كان قادرا لفعل مثل الغني الشاكر. والصنفان الثالث والرابع: غني بطر ممسك شحيح لا يعرف في ماله حق الله ولا حق عباده، فبلغ أخبث الماء أخبث المنازل بعمله السيء، وهو البخل بما أوجب الله عليه من حقه وحق عباده في ماله. والرابع خبيث النية، سيء النية، تردى بنيته السيئة حتى بلغ أخبث المنازل كسابقه. نعم.
باب في الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلها.
قبل أن لا يوجد سم قبل أن لا يوجد
قبل أن لا يوجد من يقبلها. حديث حارثة بن وهب قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تصدقوا فإنه يأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها. يقول الرجل: لو جئت بها بالأمس لقبلتها، فأما اليوم فلا حاجة لي بها. حديث أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب ثم لا يجد أحدا يأخذها منه، ويرى الرجل الواحد يتبعه 40 امرأة يلوذان به من قلة الرجال وكثرة النساء. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض، حتى يهم رب المال من يقبل صدقته، وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه: لا أرب لي.
حاصل ما تضمنته أحاديث هذه الترجمة حظ ذوي الغنى واليسار والطول على أن يغتنموا ما هم فيه من الغنى، فيتعاهدوا المحاويج من المعسرين والفقراء والمساكين والغارمين قبل أن يأتي زمن لا يجد فيه من يقبل صدقته. وهذا من علامات الساعة كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: يفيض المال حتى أن الرجل يدور بالذهب وبالفضة فلا يجد من يقبلها. وهذا من التسابق في الخيرات ومن اغتنام الوقت. وفي الحديث الحسن بمجموع طرقه عن النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم 5 قبل 5، اغتنم حياتك قبل موتك، وغناك قبل فقرك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وصحتك قبل سقمك، وشبابك قبل حرمك. فالمسلم الكيس الفطن الحازم في أمره الناصح لنفسه هو الذي يجاهدها فيغتنم وقت الحاجة من فقر ومسكنة وغرم غير ذلك من ما يحتاجه المسلمون فينفعهم، فينال أجر السعي وأجر البذل. لكن إذا استغنى الناس هو على نيته إن شاء الله الصادقة، لكن إذا فرط في المال، في بذل المال وإيصاله مستحقيه بلا عذر فقد يأثم إذا رد الناس عليه صدقته عليه، إذا رد الناس عليه صدقته، والله أعلم. نعم.
باب في قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها. حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل ثمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب.
تمرة. نعم.
من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب، فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل.
هذا الحديث فيه فوائد عدة، إحداها إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى، علو الذات، وأنه فوق عرشه وعرشه فوق سماواته، وهذا هو محل النزاع بين أهل السنة ومخالفيهم من أهل البدع، والأدلة عليه كثيرة، وبسطها يطول، وقد بسط في هذا في غير هذا الموضع. الفائدة الثانية إثبات صفة اليمين لله سبحانه وتعالى، اليد اليمنى، وإثبات صفة الأخذ أنه يأخذها بيده، يأخذه باليمين، وأنه سبحانه وتعالى يربيها حتى تكبر. فلو كانت عدل تمرة أو حبة من تمر أو حبة من تمر يربيها ربه له حتى تكون مثل الجبل. وفي الحديث أيضا فائدة، وهي أن تكون هذه الصدقة من الكسب الطيب الخالص. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. فالواجب على المسلم إذا تصدق أن يتصدق من كسبه الطيب الحلال، وإن كان ماشية تصدق، انضم إلى هذا النفيس، المال النفيس، ناقة نفيسة غالية، شاه نفيسة غالية، بقرة نفيسة غالية، حصان نفيس غالي، وهكذا. وإن كان من الثمار والحبوب تجنب الردي، فلا ينفق الخبيث الذي لا يأخذه هو إلا أن يغض النظر عنه. والمقصود أنه يقدم من ماله الصدقة الحسنة الجميلة المباحة. نعم.
باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة، وأنها حجاب من النار. حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة. حديث عدي بن حاتم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله يوم القيامة ليس بين الله وبينه ترجمان، ثم ينظر فلا يرى شيئا قدامه، ثم ينظر بين يديه فتستقبله النار، فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة. وعنه أيضا قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار، ثم أعرض وأشاح، ثم قال: اتقوا النار، ثم أعرض وأشاح ثلاثا حتى ظننا أنه ينظر إليها، ثم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة.
حاصل هذه الأحاديث أن من فوائد الصدقة الوقاية من النار، وهذا من أحاديث الوعد التي يمرها أهل السنة على ظاهرها ولا يتأولونها، لكن صريح الحديث أنها من أسباب تقوى العبد النار فضلا من الله وإحسانا، ولا يقال لا يدخلها أو هذا أمر آخر موكول إلى الله سبحانه وتعالى. الثانية أن العاجز عن الصدقة فليتصدق بالكلمة الطيبة كالصلح بين اثنين، نصيحة من يحتاج إلى نصيحة فطلبها منه وهذا لسان السؤال، أو فيما يرى هو وقدر هذا بلسان الحال. نعم. وأما الفائدة الثالثة فهي تأكيد الحظ من النبي صلى الله عليه وسلم، وذلكم أنه أشاح وأعرض ثلاث مرات، وهذا من الإشارة، يسمونه البيان بالإشارة، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أراه ربه كيف ينظر العبد يوم القيامة فلا يجد أمامه ولا بين يديه ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن شماله إلا النار. والمقصود أن يسارع المسلم ببذل الإحسان والصدقة ولا يحقرن من المعروف شيئا. في الحديث الآخر: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها أن تهدي إليها ولو فرس شاه. نعم.
باب الحمل أجره يتصدق بها والنهي الشديد عن تنقيص المتصدق بقليل. حديث أبي مسعود قال لما باب الحمل أجرة يتصدق بها والنهي الشديد عن تنقيص المتصدق بقليل. حديث أبي مسعود قال لما أمرنا بالصدقة كنا نتحامل، فجاء أبو عقيل بنصف صاع وجاء إنسان بأكثر منه، فقال المنافقون: إن الله لغني عن صدقة هذا، وما فعل هذا الآخر إلا رئاء، فنزلت: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم.
ها هنا أمران تضمنتهما هذه الترجمة بما اشتملت عليه من حديث. الأمر الأول في قوله بأجرة هذا إشارة إلى أن ذلك الرجل تصدق بأجرة نالها بكسب يده، فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم لينفقها. الثاني أن المتصدق بقليل لا يجوز تنقصه ولا إظهار احتقار ما جاء به. نعم. فالمنافقون ما سلم منهم الصحابة رضي الله عنهم، فالأول الذي جاء بما يسر الله له اتهموه بالرياء، والثاني قالوا محتقرين إن الله لغني عن صدقة هذا، لماذا يتصدق بقليل؟ فبرأ الله سبحانه وتعالى ذينكم الرجلين. ومن هنا نقول من أراد أن يعلم الناس السنة ويدعو إلى الله على بصيرة فليصبر على ما يجده من أذى، من سخرية واستهزاء واتهام وغير ذلك. فإذا لم يقدر على هذا وأراد أن لا يتكلم الناس فيه فليقعد في بيته، ويليته يسلم أيضا. نعم.
باب فضل المنيحة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب فضل المنيحة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم المنيحة اللقحة، الصفي منحة، والشاة الصفي تغدو بإناء وتروح بإناء.
المنيحة فعيلة بمعنى مفعولة أي الممنوحة، والمنح لمن يستحقه له صور. منيحة للبن من الإبل والبقر والغنم، ومنيحة للركوب من الإبل والخيل والبغال، ومنيحة أو منحة للسكنى كالذي يرى جارا له أو محبا له في الله لا يملك دارا فيمنحه دارا له أو شيئا من دار الله. والتعبير بالحلوب هنا لأن هذا هو في الغالب دأب، لأن هذا من سمات البوادي، هم الذين يمنحون للحلب. وأما الحاضرة فهي عندهم قليلة، لكن عندهم منائح أخرى كالنخل أو شجرة من عنب أو دار أو قطعة أرض يمنحه إياها ليزرع فيها موسما معينا. نعم. والله أعلم.
باب
قوله الصفي المختارة التي يختارها مانحها، وهذا أيضا من الحظ على إنفاق الحسن الطيب. فإذا كانت الشاة أو البقرة أو الناقة عديمة اللبن فإنها لا تنفع، وإذا كانت قليلة اللبن فمنفعتها قليلة للمحتاج. فقد يكون المحتاج رب بيت كبير فيه من الأهل والأولاد والخدم ما يحتاج إلى اللبن الكثير. نعم.
باب مثل المنفق والبخيل. حديث أبي هريرة قال: ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد قد اضطرت أيديهما إلى ثدييهما وتراقيهما، فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه حتى تغشى أنامله وتعفي أثره وتعفي أثره وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت وأخذت كل حلقة بمكانها. قال أبو هريرة: فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بإصبعه هكذا في جيبه، فلو رأيته يوسعها ولا تتوسع.
هذا من ضرب الأمثال، وضرب الأمثال له ما له من البلاغة في البيان والفصاحة وإيصال أحكام النصوص إلى السامعين وتأثيرهم وتأثيرها فيهم لمن أراد الله له الفهم الصحيح واستنباط الحكم على فهم على أساس صحيح سليم. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم هذين الصنفين من الناس بلابسي جبتين، وهاتان الجبتان اضطرت أيديهما إلى ثديهم. فالبخيل الذي جاهد نفسه على الإنفاق كما أمره الله سبحانه وتعالى وكبح نفسه وقهرها على مراد الله كصاحب الجبة الشديدة التي كانت قابضة، فانبسطت وتوسعت حتى أصبحت تغشي أصابع يديه وتعفي أثره إذا مشى تتوسع. وهذا كناية عن توسيع الله عز وجل على المنفق المتصدق ابتغاء وجه الله عز وجل واحتساب الأجر عنده. هذا هو الكريم. وأما البخيل فهو يشبه رجلا كلما أراد أن يتصدق كلما أراد أن يتصدق لم يستطع أن يمد يده لأن هذه الجبة الحديدية شادة عليه. ووجه الشبه أنه كلما هم بصدقة سولت له نفسه الأمارة بالسوء القبض والبخل فحسنت له ذلك. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم بمثال، وهو أنه وضع إصبعيه في جيبه وشدد، يعني كأن هذا من البيان بالإشارة، فكأنه السلم يقول البخيل هكذا كلما أراد أن ينفق غلبت عليه نفسه الأمارة بالسوء. فكأنه هذا البخيل من شدة فهذا البخيل من شدة بخله أقول ليس نحذف كأنه فهذا البخيل من شدة بخله كلما أراد أن يخرج من جيبه شيء ما استطاع، فليس له حظ يحمله على البذل والإنفاق والعطاء والصدقة ابتغاء وجه الله عز وجل واحتساب الأجر عنده، وإنما كان حريصا على إمساك ماله. نعم.
باب ثبوت أجر المتصدق وإن وقعت الصدقة في يد غير أهلها. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون تصدق على سارق، فقال اللهم لك الحمد لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على زانية، فقال اللهم لك الحمد على زانية لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يدي غني، فأصبحوا يتحدثون تصدق على غني، فقال اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني. فأتي فقيل له أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته، وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها، وأما الغني فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله.
هذا الحديث وجه إدخاله في الصدقة والترغيب فيها ما أفاده من الإخلاص، وأن ذلك الرجل ذلكم الرجل مبتغٍ بصدقته وجه الله عز وجل، وإن وقعت في غير موقعها، فعلم شيئين: أحدهما أن صدقته وقعت في غير مراده، وذلكم أنه خرج بها طلبا للمحاويج، وهذا يحتمل أنه علمه من حديث الناس بلغه، قد يكون هؤلاء أظهروا أنهم نالوا من فلان من ذلك الإنسان صدقة فشاعت وانتشرت بين الناس، ويحتمل أنه أعلمه نبيه فقال صدقتك الأولى في يد سارق والثانية، المرة الأولى في يد سارق والثانية في يد زانية والثالثة في يد غني. هذا الاختبار، ولهذا حمد الله عز وجل عليها، قال اللهم لك الحمد على سارق وزانية وغني، اللهم لك الحمد. وهذا يدل على حسن نيته وشدة إخلاصه، فشعر أن صدقته وقعت في غير موقعها فخشي ألا تقبل. الثاني في قوله فقيل له أما السارق إلى آخره، فهذا الظاهر أنه أعلمه به نبيه، لأن هذا من أمر الغيب لا يوصل إليه إلا عن طريق النبوة. نعم. وفي هذا فائدة، وهي أن من السرقة والزناة ورديء النفوس من الأغنياء إذا وقعت في أيديهم صدقة تعفهم عما كانوا فيه، لأن السارق والزانية في الغالب الحامل لهم على أفعالهم الشنيعة الخبيثة الفقر، وهذا في حال البغايا من النساء، توجد بغي فقير فيزين لها الشيطان عملها فتستعمل هذه الخصلة الخبيثة في الكسب، فإذا وجدت من المسلمين من يعطيها مالا مع النصيحة فهي تستحي إن كانت من ذوي الطاعة لله سبحانه وتعالى، وكذلك السارق. نعم. والغني إن كان من ذوي النفوس الدنيئة غير المتعففين، هذا يعني الصدقة تكسر حدة دناءته، فيستحي فيقول كيف آخذ صدقة وأنا غني. وفي الحديث فائدة أخرى، وهي أن من اجتهد في إيصال صدقتي لمستحقها ووقعت في غير موقعها نال أجرها على نيته، وأما إن كان يعلم أن من وضعها في يده ليس له عليها أجر، ثم إن كانت الصدقة واجبة لم تبرأ ذمته بهذا الإخراج. والله أعلم.
باب أجر الخازن الأمين. والمرأة إذا تصدقت من بيت زوجها غير مفسدة بإذنه الصريح أو العرفي. حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ، وربما قال يعطي ما أمر به كاملا موفرا طيبا به نفسه، فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين. حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه. حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره فله نصف أجره.
بسم الله، ابدأ الحديث نساعده الأخير.
حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فله نصف أجره.
أقول: حاصل ما تضمنته أحاديث هذه الترجمة أن الزوج له أجره بما اكتسب، الرجل له أجره بما اكتسب. الثاني أن الخازن الأمين وأوصافه أن ينفذ ما أمر به ويعطيه موفورا إلى من أمر له به بغير بخس وبغير تجاوز، لا على سيده ولا على الفقير، له أجره على ذلك. والمرأة إذا أنفقت من مال زوجها لها حالتان: الحال الأولى أو لحصول الأجر عليها، لحصول الأجر إليها حالتان أو ثلاث: الحال الأولى أن يكون مأذونا لها لفظا كقوله تصدقي، قد يحدد وقد يطلق، أو عرفي يعني تعارف أهل حيه أو أهل بلده على أن المرأة تنفق من مال زوجها، هذا عرفي، سمي عرفا لأنه أقرها على عرف أهل الحي في هذا الشهر. الحال الثانية أن تنفق غير مفسدة، لا تعبث، تراعي حاله وحاجته ومن حيث العسر واليسر والسعة والضيق، لا تفسد ولا تسرف حتى تضيع واجبا عليه من هذا المال. هذا معنى غير مفسدة. هناك حالة ثالثة، وهي أن تنفق بغير إذنه، تنفق بغير إذنه. قال في الحديث: فله نصف أجره. وهذا في الحقيقة مشكل، ولا أجد أتذكر هذه الساعة حديثا يفصل، لكن فيما يبدو لي من النظر فيما بلغه علمي من النصوص أن هذا محمول على حالة، وهي أنه إذا علم فأقرها فله نصف الأجر، وهي لها النصف الآخر. وأما إذا أنفقت بغير إذنه، لا اللفظي ولا العرفي، فله حالتان: إحداهما أن يكون علم فأنكر، والأخرى أن تكون مختلسة تعلم أنه لا يرضى، ففي هذين الحالين ليس لها أجر أبدا، هي متعدية مؤذية، كان الواجب أن تستأذن، فإن أذن لها فبها ونعمة، وإن لم يأذن فليست هي مكلفة بأن تجلس ومنتظرة كل من يأتي يسأل وتعطيه، ما كلفها الله بهذا. وفي الحديث: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. نعم.
في أسئلة شيء؟
نعم.
الناس تعرض لشهة المقرب؟
نعم. وأما حديث نهي المرأة عن الصيام إذا كان زوجها شاهدا إلا بإذنه، هذا أولا في صوم التطوع، وذلك لحاجته منها. أما إذا كان غير، إذا كان غائبا بسفر أو في حكم السفر، نعم، بأن يكون مكان العمل بعيدا وعلمت في غالب ظنها أو يقينها أن لا يأتي في اليوم، فبدلها أن تصوم تطوعا فلا بأس. وأما صيام الفرض كالنذر وقضاء رمضان والكفارة فلا إذن له فيه، تؤدي فرض الله عليها أذن أو لم يأذن، لكن تراعي حاله، هذا لا بأس، تراعي حاله، كما كانت عائشة رضي الله عنها تؤخر قضاءها من رمضان، قضاءها ما أفطرت من رمضان إلى شعبان، وذلك لمكان النبي صلى الله عليه وسلم منها ولكثرة ما يصوم في شعبان، والله أعلم.
استعرض الأسئلة،
هات الأسئلة، اعرض من هذا ومن الوارد الجديد، اعرض من القديم والجديد. نعم.
أحسن الله عليكم وجزاكم الله خيرا. يقول السائل: الناس اليوم لا يقبلون صدقة الإبل والغنم في بعض البلدان.
لا يقبلون؟
لا يقبلون صدقة الإبل والغنم في بعض البلدان.
الإبل والغنم؟
نعم. في بعض البلدان، فهل يعطى مالا بدلا منها؟
صدقة الإبل، كأنه يقول يعني ما وجب عليه من الزكاة في الإبل والغنم فهل يعطى بدل ذلك مالا؟ هذا معمول به عندنا، فالإمام وفقه الله من عهد الملك عبد العزيز رحمه الله، أو قد يكون من عهد من قبله، يقدرون الواجب من الإبل والبقر والغنم فمالا. فأرجو أن يكون جائزا إن شاء الله تعالى.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. سائل يقول: هل يجوز صرف أموال الزكاة لطلاب العلم؟
إذا كان طالب العلم فقيرا أو مسكينا أو تحمل حمالة عليه دين فلا مانع. نعم. أما طلب العلم لذاته فلا يسوغ إعطاءه من الصدقة شيئا.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. سائل يقول: هل إذا كانت قرابتي يعني غير مستقيمين، هل إذا أنفقت عليهم أولى أم أبحث عن إخواني السلفيين أفضل؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
أعطي هؤلاء وهؤلاء. حديث أسماء المتقدم أذن النبي صلى الله عليه وسلم لها أن تعطي أمها وهي مشركة، قالت وهي راغبة، يحتمل أن تكون راغبة عن الإسلام يعني مشركة، أو راغبة في النوال العطاء من ابنتها. نعم. هذا صدقة ماذا؟ التطوع. أما صدقة الواجب فلا يعطى الكافر منها شيئا إلا إذا كان للتألف يطمع في إسلامه، أو مسلم حديثا فيطمع فيقوى بها إسلامه، أو من السادات المطاعين فيرجى إسلامه أو إسلام نظيره أو عشيرته إذا تؤلف. هذه مسألة اجتهادية يجب أن يستفرغ فيها الوسع.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. سائل يقول: ما حكم ما يفعله بعض الأئمة من اللوم على من يتصدق بالقليل من الأغنياء، وقصدهم الأئمة حظ الأغنياء على الإكثار في الصدقة؟
هذا من التشهير بالعيب وهو خطأ، فالناس يحتاجون إلى الترغيب ببيان ما يناله المتصدق من عظيم الأجر، يرغبون في ذلك ويرغبون في الكسب في الإنفاق من الكسب الطيب وفي كثرة البذل والعطاء. أما أن يعابوا فهذا ليس أسلوبا سائغا ناجحا في الدعوة. نعم.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول السائل: يوجد في بلدنا أن الميت إذا مات أعد أبناؤه طعاما وقدموه للناس، ويقولون هذا الطعام صدقة على روح فلان.
هذا حسب ما بلغنا أنه يفعل في أيام معلومة، الأيام الأولى من المصيبة، فهذا لا ننصح به أبدا، بل السنة خلاف ذلك، وهو أن يصنع لأهل الميت طعام يقدم إليهم. نعم. لكن إذا كان في غير هذه الأيام التي يتخذها الناس حزنا ونياحة ومنها انفاق هذا الطعام، في أيام أخرى مثلا رأى أنهم في رمضان يحتاجون إلى ما يوفر لهم الفطور والسحور، لا بأس، ولا يقول هذه صدقة عن فلان. أيضا هذا خطأ، لا يقول صدقة عن فلان، ينوي، لا نعم ينوي هذا في قلبه، أو رأى أنهم يحتاجون إلى كسوة، كسوة العيد مثلا أو أضحية، فتصدق عن ميته على هؤلاء، هذا لا مانع منه. نعم.
وهذا سؤال أخير أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل إذا غلب على ظن المرأة أن زوجها يقرها على الصدقة إذ هي تصدقت في غيابه؟
إذا غلب على ظنها لما علمته من حاله كرما وبذلا وسخاء، نعم، وحبا للخير، فلا بأس إن شاء الله تعالى، لكن تشعره حتى يتأكد لها ذلك ويكون يقينا، فإذا أمرها بالكف كفت. نعم.
أحسن الله عليكم وجزاكم الله خير، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.